الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي، فرأيت دموعه تسيل. حدثنا هناد بن السري ومنجاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد هناد في روايته: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة حدثني مسعر. وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ، اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فبكى. قال مسعر: فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت بحمصة فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية. فقال لي: أحسنت. أولا بالنسبة لأسانيد هذا الباب، بالنسبة للرجال لا يوجد معنا رجال جدد، كل الرجال قد ترجمنا لهم في الدروس السابقة. وأما الشيء الطريف في هذا أن الأسانيد الأربعة كلها مسلسلة بالكوفيين، أما المسلسل بالكوفيين والبصريين وما شابه هذا من وسائل التسلسل الأخرى فقد مر معنا نظائر كثيرة لها. أما أن يجتمع في باب واحد أربعة أحاديث كلها مسلسلة بالكوفيين فهذا من الأمور النادرة والطريفة. وثانيا فيه في هذا الباب ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي. في الحديث الأول الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة، وفي الحديث الأخير أيضا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فحتى يصل إلى عبد الله بن مسعود يروي ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وقد مر معنا في مباحث أو في أبواب سابقة ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وأربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في أماكن كثيرة متعددة. والباب السابق الذي قرأناه في الدرس الماضي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي اقرأ علي، وقال إن الله أمرني أن أقرأ أو أن أقرأ عليك، فقال الله سماك سماني لك، فقال له نعم الله سماك لي. وهنا القراءة على عبد الله بن مسعود، لكن الفرق بين الاثنين أن هناك الأمر من الله سبحانه وتعالى، وهنا رغبة من النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع من عدد من أصحابه القرآن الكريم. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عند تدبرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من عبد الله بن مسعود وبكى حينما سمع قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا من سماع هذا، ولا سيما حينما يشعر الإنسان بثناء عليه ويكون في غاية من التواضع، فيرق قلبه في مثل هذه الحالات ويكون أكثر تأثرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن الله تعالى يأتي به شهيدا على الأمة يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالله تعالى منا وأعلم بذلك الموقف منا، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن يقرأ الناس كتاب الله تعالى بتدبر وتأثر وبكاء. وثانيا قال يستحب أن يقرأ الإنسان أو أن يسمع الإنسان قراءة من غيره، لأنه يشترك في هذه الحالة الحفظ مع السماع، والسماع دائما يكون أكثر أثرا في النفس من القراءة المنفردة. وأن إنسانا قرأ وكان يحفظ، وفي نفس الوقت كان يحفظ وقرأ عليه آخر القرآن الكريم، فإن قراءة الآخر تكون أكثر تأثيرا في نفس السامع. وفيه الشيء الثالث التواضع من أهل الفضل لأهل الفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد أهل العلم، ومع هذا فقد سمع القرآن من أصحابه رضوان الله عليهم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم لهم، وليعلم أمته كيف يكون التواضع من الكبير للصغير. وأما جلد عبد الله بن مسعود لهذا الرجل الذي اعترض عليه بالقرآن الكريم لما قرأ سورة يوسف قال له ما هكذا أنزل، يعترض عليه، وكان الرجل سكرانا، فقال له عبد الله كيف تقول هذا وأنا قد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لي أحسنت أي أن قراءتي صحيحة سليمة، فكيف تنكر شيئا أقرني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما كان يكلمه شم من فمه رائحة الخمر فعلم أنه سكران ولذلك جلده. لكن الإشكال في هذا الموضوع أن الإنسان ما يحق له أن يقيم الحد على إنسان آخر ما دام أمير المؤمنين موجودة، أو ما دام الأمير المولى من قبل أمير المؤمنين، ما دام السلطان أو الوالي على القرية أو الإقليم أو الدولة موجودة، ما يحق لأفراد الناس أن يقيم بعضهم الحد على بعضهم الآخر. فكيف أقام عبد الله بن مسعود الحد على هذا الرجل؟ قال هذا محمول على أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كانت له ولاية إقامة الحدود، إقامة الحدود لكونه نائبا للإمام عموما، أو يعني له ولاية لكونه نائبا للإمام، أو أنه كانت له ولاية ليس نائبا للإمام ولكن ولي إقامة الحدود، أو أنه ولي في تلك المنطقة، أو أنه استأذن الأمير الذي له الحق في إقامة الحد استأذنه في إقامة الحد فأذن له فصار بمثابة المنفذ بأمر الأمير، وإلا فلا يحق لأفراد الناس أن يقيم بعضهم الحد على بعضهم الآخر. فما عمله عبد الله بن مسعود على هذه المحامل يحمل. والشيء الثاني، عندنا في الفقه لا يثبت شرب الخمر الذي يستوجب الحد بواسطة الرائحة، يعني لو أن إنسانا تقايا ووجدنا في قيئه رائحة الخمر، أو أنه كان يتحدث ووجدنا في فمه ريح الخمر، أو أننا أخذنا دمه. الآن في أوروبا ممنوع قيادة السيارة في حالة الستر، ومن يقود السيارة في حالة الستر عقابه شديد وصارم ولا تساهل فيه. كيف يعرفون هذا؟ بواسطة تحليل الدم، يحللون دمه فيجدون فيه نسبة من الكحول. طبعا هذا يمكن أن يعمل في كل بلد من البلاد، لكن هناك يهتمون بهذه الناحية جدا. فيا ترى هل يثبت شرعا شرب الخمر الذي يستلزم الحد؟ يعني هل يجب الحد بمثل هذه الوسائل من الإثبات؟ الجواب على هذا لا، ما يثبت الحد بمثل هذه الوسائل. وسائل الإثبات هناك وسائل قديمة متفق عليها أقرها في الشرع، هناك وسائل جديدة وجدت اليوم مثل تحليل الدم، هذا ما كان موجودا في الزمن الماضي، لكن كان موجود ما يشبه، وهو أن تشم رائحة القيء رائحة الخمر من قيئه، أو أن تشم رائحة الخمر من فمه. كل هذه الوسائل لا يثبت بها الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ومن المحتمل أن يكون هذا الإنسان قد شرب الخمر ساهيا، شرب شيئا ظنه ماء وإذا به خمر، من المحتمل أن يكون قد شرب مكرها، من المحتمل أن يكون قد أوجر الخمر، من المحتمل احتمالات كثيرة. احتمالات وجود الخمر رائحة الخمر احتمالاتها كثيرة ومصادرها كثيرة. بناء على هذا فلا يثبت الحد بشم رائحة الخمر من فمه. طيب لماذا جلده عبد الله بن مسعود؟ كيف جلده بناء على أنه شم رائحة الخمر من فمه؟ قالوا لا، هو الحديث يقول هكذا، نص الحديث، ولكن جلد عبد الله بن مسعود لهذا الرجل لا يعني يكون بسبب شمه لرائحة الخمر من فمه، وإنما يحمل على أن هذا الرجل قد أقر أمام عبد الله بن مسعود بأنه شرب الخمر، ولا سيما حينما انتهره عبد الله بن مسعود وقال ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسنت. من المحتمل أن يكون الرجل في هذه الحالة قد أقر بشرب الخمر، والإقرار بشرب الخمر يكون معتبرا. طبعا إقراره في حالة السكر غير مقبول، لابد أنه أقر ثانية بعد الانتهاء من سكره، فجلده عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أو أنه قامت عنده بينة أخرى وسيلة من وسائل الإثبات التي يثبت بها الحد في مثل هذه الحالة. وأما قوله رضي الله تعالى عنه للرجل أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى أجلدك، كيف يكذب بالكتاب ويجلده الحد فقط؟ الذي يكذب بالكتاب يكون مرتدا. لو أن إنسانا كذب ليس بسورة وليس بآية، لو أنه كذب بحرف واحد من حروف القرآن المثبتة المتواترة، فإنه يصير بهذا العمل مرتدا. فكيف يقول له عبد الله بن مسعود أتكذب بالكتاب، بعد ذلك يجلده جلدا أو يقيم عليه حد شارب الخمر، مع أن حد الخمر من أبسط الحدود؟ قال الجواب على هذا أنه ما كان مكذبا بالكتاب تكذيبا حقيقيا، وإلا لاعتبره مرتدا وأقام عليه حد الردة، وإنما مراده أن يزجره وينهره، يعني أنك تفعل فعل المكذب بكتاب الله تعالى، يريد أن ينبهه إلى الأمر الخطير الذي أقدم عليه، ولا سيما أن الرجل كان سكران في هذه الحالة. وإلا لو أقر هذا الرجل بعد زوال سكره بمثل هذا وقال إن يعني كذب بالكتاب، فإنه يصير كافرا مرتدا. فإذا ما كان الرجل كافرا ولا كان يريد الكفر، وإنما قال هذا الكلام بسبب سكره. باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ هذا الحديث تتمة للباب السابق أو الذي قبل الباب السابق الذي قرأناه في فضائل القرآن الكريم، وكذلك الأبواب التالية كلها في فضائل القرآن وفضائل سور متعددة معينة من القرآن الكريم، فمعناه ظاهر وواضح يدل على مدى وعظم الثواب الذي يناله الإنسان بقراءة آية واحدة من كتاب الله تعالى، بل بقراءة حرف واحد كما هو معلوم عندنا وعندكم جميعا. وأما الخلفة فهي الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف عام، وأما الكوماء من الإبل فهي الناقة العظيمة الثمينة، ليدل على عظم الأجر الذي يناله الإنسان من تلاوته لآيات القرآن الكريم. باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. الآن الآيات بالتدرج، في الباب الأول فضيلة سورة الكهف، مر معنا فضيلة سورة الكهف وأن الصحابي رضي الله عنه حينما قرأها نزلت عليه الغمامة التي فيها الملائكة، وهنا في الباب السابق الذي قرأناه الآن بشكل عام فضيلة قراءة أي آية من كتاب الله تعالى، والآن قراءة القرآن مع سورة البقرة بخصوصها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى يعني ابن حسان حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وكأنهما في كليهما، ولم يذكر قول معاوية بلغني. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. في الحديث الأخير بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الأحاديث السابقة يوجد عندنا يزيد بن عبد ربه، هو يزيد بن عبد ربه الزبيدي أبو الفضل الجرجسي الحافظ، روى عن بقية ومحمد بن حرب ووكيع وطائفة أخرى، وروى عنه أبو داود فهو شيخه، وروى عنه إسحاق الكوسج وأحمد بن الحسن الترمذي. توفي 24 و200 وله 56 سنة، أي بلغ من العمر 56 سنة. خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما الرجل الثاني فهو الوليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصي، وهو من التابعين، روى عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما، وروى عنه داود بن أبي هند وإبراهيم بن أبي عبلة وآخرون. وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربع والبخاري في غير الصحيح. وأما النواس ابن سمعان فهو النواس ابن سمعان الكلابي الصحابي المعروف، له 17 حديثا، انفرد له مسلم 3 أحاديث، روى عنه جبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وآخرون. وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربع والبخاري أيضا في غير الصحيح. وأما بالنسبة لموضوع الباب فهو كما سمعتم واضح لا يحتاج إلى شرح وبيان، فيه فضيلة قراءة القرآن بشكل عام وأنه يقدم صاحبه يوم القيامة إذا كان صاحبه يعمل به كما ثبت في الحديث الأخير يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، وهذا إشارة إلى أن القرآن إذا كان صاحبه يقرأه ولا يعمل به يكون يوم القيامة حجة على صاحبه لا حجة له. ولذلك من دعاء مما علمنا أن ندعو به اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. نعم. وفيه كلام على سورة البقرة وسورة آل عمران بشكل خاص، ففيه من الفوائد ما مر معنا ذكره في مواطن متعددة، أنه يجوز أن يقول الإنسان سورة البقرة أو سورة آل عمران، وقلنا هذا هو رأي جمهور العلماء، وقلنا إن بعض السلف قد كره هذا وهو محجوج في الأحاديث الكثيرة المتعددة التي مرت معنا وفيها سورة البقرة وسورة آل عمران. ومن ذكر يعني ممن كره هذا القول قال يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، ولكن هذه الأحاديث دالة على ضعف ما ذهب إليه. نعم. وأما في الحديث الأول كأنهما غمامتان أو غيايتان، يعني المعنى واحد، والغمامة والغياية هي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحاب أو غبار أو ما شابه هذا يقال له غمامة أو غيايا، فالمعنى واحد. أو كأنهما فرقان في الفقرة الثانية، أو كأنهما فرقان من طير. وفي الحديث الثاني كأنهما حزقان من طير صواف، فالمراد به الفرقة، يعني كأنهما فرقتان من الطيور تظلل صاحبها يوم القيامة، والمعنى واحد. وأما قوله في الحديث الأخير في آخره أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو بينهما شرق، كلاهما صحيح، قال المراد به الضياء والنور، يعني ما بين الظلتين ضياء ونور. باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة، فقال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد. حدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. في الحديث الأول من عن بعض وهم الأعمش وإبراهيم وعبد الرحمن بن يزيد، هؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وعندنا في هذا الباب في فائدة من الفوائد الحديثية أيضا التي يجب أن يتنبه لها وقد مر معنا نظائر لها، وهي أن عبد الرحمن بن يزيد في الحديث الثاني في الباب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت حديث بلغني عنك، يعني أنه قد روي له حديث بواسطة بينه وبين أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر لنا هنا هذه الواسطة، وإنما قال لقيت أبا مسعود عند البيت عند الكعبة فسأله هل صحيح ما بلغني عنك. وفي الحديث الثاني عند في الصفحة الثانية في الحديث الثاني منها عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري، ذكر هنا الواسطة التي حدثته بهذا الحديث، قال عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت. إذن عبد الرحمن هذا رضي الله عنه حدث عن أبي مسعود مباشرة وحدث عنه بواسطة، فمن المحتمل أن يجد بعض الناس رواية عبد الرحمن عن أبي مسعود فيتوهم أن الحديث فيه انقطاع، لأنه قد حفظ أن عبد الرحمن هذا يروي عن أبي مسعود بواسطة علقمة بن قيس. هذا الوهم وهذا الحسبان حسبان ليس بصحيح، فليس من الضروري إذا كان إنسان يروي عن إنسان بواسطة ألا يروي عنه مباشرة، فقد يروي الإنسان عن إنسان بواسطة ويروي عنه مباشرة وكلاهما صحيح ولا غبار عليه. وقد بين الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا في هذه الأحاديث التي ساقها. والشيء الثاني أن عبد الرحمن أراد أن يتوثق، هو ما كان يشك في الرواية الذي حدثه علقمة رضي الله تعالى عنه، علقمة بن قيس التابعي رجل ثقة وعدل روايته مقبولة لا غبار عليها عند عبد الرحمن، ولكنه أراد أن يتوثق. ولا مانع إذا سمع الإنسان إذا بلغ الإنسان خبر بواسطة ثم استطاع أن ينقل هذا الخبر بغير واسطة لا مانع من هذا، بل هذا أفضل وأحب إلى الإنسان حتى يكون أكثر ثقة بما سمع من الذي سمع عنه. وقد مر معنا في بداية صحيح مسلم أن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقاله قال لنا رسولك إن الله افترض علينا كذا وكذا وكذا، ما قالوا الله أمرك بهذا، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم ينكر عليه، لأنه لا مانع من أن يتوثق الإنسان مما قد سمع مع عدم شكه وظنه أو سوء ظنه بالذي حدثه أو روى له هذا الخبر. نعم. وأما موضوع الباب فهو تتمة للباب السابق في فضيلة قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن ثاني بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، قال شعبة من آخر الكهف وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السرير عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. عندنا في الحديث الثاني أبو السليل عن الجريري عن أبي السليل. أبو السليل هذا هو ضريب بن نقير بالقاف، وقيل ضريب بن نفيس بالفاء، وقيل ضريب بن نفيل باللام، وهو من كبار أتباع التابعين. حدث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ولكنه لم يسمع منه، فروايته عن أبي ذر رواية مرسلة منقطعة. وروى عن عبد الله بن رباح الأنصاري وغيره من الرواة، وروى عنه سليمان التيمي والجريري، وخرج له مسلمون والأربعة. وأما ما يوجد في الحديث من الفوائد، أولا بالنسبة للحديث الثاني في أمر لابد من الانتباه له، وهو أن الحديث الأول عن أبي الدرداء رضي الله عنه في رواية محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبي قتادة عن سالم بن أبي الجعد قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. في الحديث الثاني ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث من طريقين، من طريق شعبة ومن طريق همام، ولكن يوجد بين الروايتين أو بين الطريقين اختلاف، وذلك أن شعبة قال في روايته من حفظ 10 آيات من آخر الكهف، ما قال من أول الكهف، وبينما هم همام قال من أول الكهف. فهل هناك تضارب بين الروايتين؟ وهل هذا ناتج عن اضطراب في الحفظ؟ الجواب على هذا لا، وقد مرت معنا نظائر لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون قد حدث بهذا في مجلسين، مرة قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف فتعصمه من الدجال ولا مانع من هذا، ومرة ثانية قال 10 آيات من أواخر سورة الكهف تعصمه من الدجال ولا مانع من هذا، فكلاهما عاصم من الدجال إن حفظ من أول سورة الكهف أو حفظ من آخر سورة الكهف. وقد ورد في بعض الطرق من حفظ من أول سورة الكهف ومن آخر سورة الكهف، وقد نبه علماء مصطلح الحديث وعلماء أصول الفقه على مثل هذه الأمور التي تقع، لأن بعض الناس قد يسمع صدر حديث ولا يسمع عجزة، وبعض الناس قد يسمع عجز الحديث ولا يسمع صدره، فيحدث من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف هذا الذي سمعه وانصرف فيحدث به، يأتي رجل آخر يكون قد سمع عجز الحديث فيحدث بما سمع فيقول من قرأ أو حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف، وهذا ليس جائزا فقط بل هو جائز وواقع. وبعض الناس يكون قد حضر الواقعة كلها، حضر المجلس كله، فيقول من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف، وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا في مجالس، مرة قال بأول سورة الكهف ومرة قال بآخر سورة الكهف، فإذا لا تعارض ولا تناقض بين هذه الأحاديث، مما قد يتبادر إلى ضعيف ذهن يظن أن هذا فيه تناقض واضطراب. نعم. وفي هذا الباب منقبة عظيمة لأبي رضي الله تعالى عنه، ودليل على كثرة علمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فلما أجابه أجاب بالصواب، أجاب بما أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام من أبي لا يحمل الآن على أنه كلام أبي، صار الآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابي على شيء، إذا صار هذا الشيء الذي قرر عليه الصحابي صار سنة. فإذا الآن كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعظم آية من كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني بذلك آية الكرسي. نعم. فإذا هذا فيه منقبة عظيمة لأبي رضي الله تعالى عنه، إذ سأله النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواقع. هذا أيضا يصلح أن يكون مثالا من أمثلة تقارير النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه شيء ثاني، أن العالم الكبير أو الإمام الفاضل يبجل أصحابه بأنه كناه، يقول له أبا المنذر: وتكنية الرجل تكرمة له. إذا أراد العرب أن يكرم بعضهم بعضا فإنه ينادي صاحبه بكنيته وليس باسمه. طبعا هذا يختلف باختلاف المنادى، باختلاف الحال اللي بين الإنسان وبين الإنسان، يعني بينك وبين إنسان تبسط كبير. نعم، فإذا ناديته باسمه لا يكون في هذا إساءة، لكن لو أن بينك وبين لا يوجد بينك وبين إنسان ما هذا التبسط، فإذا أردت أن تكرمه فتناديه بكنيته. وكلاهما قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يوجد بينه وبين أبي انبساط كبير، ولا سيما أنه قد قرأ على أبي القرآن الكريم. فكونه صلى الله عليه وسلم يكنيه دليل على أنه كان يريد إظهاره بمظهر التكريم والتبجيل. نعم. وفيه أيضا فائدة، أن النبي عليه الصلاة قال له: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني أعجب النبي عليه الصلاة والسلام جواب أبي، فقال: ليهنك العلم، يعني هنيئا لك هذا العلم الذي تعلمته. هذه إشارة إلى غزارة علمه ورضا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا شك أن هذا مديح. فكيف نوفق بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: احثوا في وجه المداحين التراب، قال: ذاك مديح لا يبتغى به وجه الله تعالى ويؤدي بالممدوح إلى الغرور، هذا الذي نهينا عنه. وأما إذا كان الإنسان يعلم أن صاحبه إذا مدح في وجهه لا يؤدي به إلى الغرور أو إلى الكبر أو إلى الخيلاء، بل يزيده في التواضع والخوف من الله سبحانه وتعالى، ويزيده سكينة وخشوعا ما يخشى عليه من الرياء، قال: هذا لا مانع أن يمدح الإنسان صاحبه في وجهه وأن يظهر له تعجبه بعلمه أو سروره بما عنده من العلم والمعرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس إذا مدح يغتر، وبعض الناس إذا مدح يزداد تواضعا ويخجل ويتصبب العرق من جبينه. فإذا كان صاحبك بهذه المرتبة فلا مانع من مدحه في وجهه، ولا سيما إذا كان يوجد في هذا المديح مصلحة. أما أن هذه الآية من أعظم الآيات الموجودة في القرآن الكريم، ليش كانت هذه الآية من أعظم الآيات في القرآن الكريم؟ قال: لأنها جمعت من أصول الأسماء والصفات الإلهية والوحدة، من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، يعني جمعتها كلها، وهذه أصول الأسماء والصفات، ولذلك كانت من أعظم الآيات، أو كانت أعظم آية في القرآن الكريم. مثل: قل هو الله أحد، تعجب ثلث القرآن لما فيها من صفات الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يصح أن يقال إن بعض القرآن أفضل من بعض؟ هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قالوا: هل يصح أن نفاضل بين آيات القرآن الكريم، أو أن نفاضل ما بين القرآن وغيره من الكتب السماوية على أنها من كلام الله، كتب يعني التي لم تحرف، ليست التوراة التي بين أيدينا الآن التي صنعها البشر، ولكن التوراة الأصيلة الأصلية التي لم تحرف ولم تبدل؟ هل يصح أن نقول إن بعض القرآن أفضل من بعضه الآخر؟ وهل يصح أن نقول إن القرآن أفضل من الكتب السابقة؟ قال للعلماء في هذه المسألة أقوال، لهم في هذا خلاف. فمنع الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء والعلماء منعوا هذا، قالوا: ما يصح أن نفاضل بين آيات القرآن الكريم أو بين الكتب السماوية، لأن كلام الله تعالى واحد، ولأن تفضيل بعض الكتاب على بعضه يؤدي إلى أن البعض المفضول فيه نقص والبعض الفاضل فيه كما قال، ولذلك لا تفاضل بين آيات القرآن الكريم ولا بين الكتب السماوية. طيب إيش تعمل بهذه الآية بهذا الكلام الذي معنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي: أتدري أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فاضل بين الآيات والسور. قالوا: وما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور يعني معنى عظيم وفاضل، لم يجروا أفعل التفضيل على بابها، وإنما اعتبروها اعتبارا مجازيا. قالوا: أفضل بمعنى فاضل، وعظيم وأعظم بمعنى عظيم، وهذا لا يؤدي إلى التفاضل ما بين آيات القرآن الكريم. قال: وأجازه إسحاق بن راهوية وغيره من العلماء والمتكلمين، قالوا: وهو راجع ليس إلى التفاضل بين آيات الكتاب، حينما نقول الآية الفلانية أعظم من الآية الفلانية كما هنا في ظاهر الحديث، أو أن هذه الآية أفضل من تلك الآية، قال: هو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه. نقول: آية الفلانية أفضل من آية الفلانية، أي أن الأجر الذي يناله قارئها أكثر من الأجر الذي يناله قارئ الآية الأخرى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل، يعني مشى على رأي إسحاق بن راهوية والجمهور، بمعنى أن الثواب المتعلق بها أكثر، وهو معنى الحديث الذي معنا كما يدل عليه ظاهره. وفي شيء ثاني أيضا ما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أنه أيضا يعني كتاب الله من حيث هو كلام الله تعالى لا تفاضل بينه، لا شك في هذا، ولكن ألا يوجد فرق ما بين الكلام الذي أريد به الإعجاز والكلام الذي لم يرد به الإعجاز؟ من حيث لا أقول من حيث كونه كلاما لله تعالى، وإنما من حيث كون بعضه معجزا وكون بعضه الآخر ليس بمعجز، لا شك أنه يوجد تفاضل ما بين الموضوعين، لا من حيث كونه كلاما، وإنما من حيث وجود الإعجاز في بعضه وعدم وجود الإعجاز في بعضه الآخر كالكتب السابقة، مع إقرارنا بأن الجميع عظيم وأن الجميع فاضل وأن الجميع كلام الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، والله أعلم. باب فضل قراءة قل هو الله أحد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان، حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن، أي جعله ثلث القرآن. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيسان، حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاحتشاد ثم قرأ عليهم قل هو الله أحد ودخل. فقال بعضهم لبعض: هذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل لأنه نزل عليه الوحي، جاءه خبر من السماء، وإلا ما قرأ ثلث القرآن. فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، أي قل هو الله أحد، يريد بذلك السورة كلها. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فضيل عن بشير، عن بشير أبي إسماعيل، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمي عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. في الحديث الأخير هنا عندكم في صحيح مسلم بشير ابن بشير أبي إسماعيل، وبشير أبو إسماعيل هذا ليس موجودا، الموجود في الكتب الستة بشير رجلان، في عندنا بشير ابن كعب وعندنا بشير ابن سيار، وكلاهما ليس مرادا، فهذا خطأ، وصوابه بشير أبو إسماعيل، وهو بشير ابن سليمان أو بشير ابن سلمان، اختلف المؤرخون في اسم أبيه، بشير ابن سليمان أو بشير ابن سلمان يكنى بأبي إسماعيل النهدي الكوفي من كبار طبقة أتباع التابعين، روى عن أبي حازم الأشجعي في الصلاة والفتن في صحيح الإمام مسلم، وروى عنه محمد ابن فضيل كما هو معنا في هذا الحديث، وخرج له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد. وأما الرجل الثاني في الحديث الثاني الذي وراءه وهو الحارث هو سعيد بن أبي هلال، وسعيد بن أبي هلال الليثي بالولاء أبو العلاء المصري، وكان نزيل المدينة المنورة، وهو من المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من طبقة كبار أتباع التابعين، روى عن جابر المرسلة، وروى عن نافع ونعيم المجمر وزيد بن أسلم، وروى عنه سعيد المقبري ويحيى بن أيوب والليث. الإمام بن حزم رحمه الله تعالى ضعف هذا الراوي، قال إنه ضعيف، هو سعيد بن أبي هلال، ولكن الإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال: ولم أرى أحدا سبق الإمام ابن حزم إلى تضعيفه، وبناء على ذلك فتضعيف ابن حزم ليس في مكانه، ولا سيما أن ابن حزم لم يرى هذا الراوي ولم يستمع به، ومن كان قبل ابن حزم وثقه وعدله، ويكفيه تعديلا أن الإمام مسلم قد جعله من رواته، وأن البخاري قد جعله من رواته، وأن أصحاب السنن الأربع قد جعله من رواته، وهذه من أوهام ابن حزم رحمه الله تعالى، وليس هذا أول خطأ يقع به ابن حزم، فابن حزم قد جهل الإمام الترمذي كله، قال الإمام الترمذي رجل مجهول. نعم، فليس بعجيب على ابن حزم، وابن حزم يعني معروف في مثل هذه الصفحات التي يقع بها. إلا أن الإمام الساجي حكى عن الإمام أحمد رحمه الله أن سعيد بن أبي هلال قد اختلط في آخر حياته، يعني أنه صار عنده شيء من الخرف. وقد ذكرت لكم مرارا أن الرجال الذين يختلطون في آخر حياتهم إذا حدث عنهم قبل الخرف فالرواية معلومة مقبولة، فإذا علمنا أن فلانا حدث عن فلان ممن اختلط ولكن حديثه عنه كان قبل أن يختلط فباتفاق العلماء روايته مقبولة، وإنما يردون ما يحدث به عنه المحدث إذا حدث عنه بعد الاختلاط، مثل سعيد بن أبي عروبة وقد مر معنا ذكره مرارا في صحيح مسلم، وهذا هو الرجل الثاني، ولهم ثالث ورابع وغير ذلك. وقلت لكم حينما كنا نمر على كل رجل من هذا القبيل بأن ما وجد من رواية هؤلاء في الصحيحين محمولة على أنه قد ثبت عندهما أن الرواية عن المختلط كانت قبل الاختلاط، ولعل ابن حزم رحمه الله قد يعني اجتهد في أنه قد اختلط فضعفه لهذا، والله أعلم. إلا أن الإمام ابن حجر قال لم أرى لابن حزم في تضعيفه سلفا، هذه عبارة الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، وأما بالنسبة للحديث ففيه فضائل قل هو الله أحد، وقد ذكرنا أن حازت هذه الفضائل لما فيها من صفات الله سبحانه وتعالى. وأما محبة الله تعالى لعباده فالمراد بذلك إرادة ثوابهم وتنعيمهم، يعني مش عند الله تعالى ميل نفسي كما يميل أحدنا للآخر، إذا أحب الله عبدا ماذا يعمل معه؟ يعني يعشقه كما يعشق أحدنا الآخر؟ لا، وإنما يجزي له الثواب ويجزي له العطاء يوم القيامة. نعم، وأما نحن البشر محبتنا لله تعالى، نعم نحن عندنا قلوب نحب بها ونكره بها، فالإنسان يحب الله سبحانه وتعالى بمعنى الميل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كيف يميل إلى الله؟ بميله إلى طاعته، بميله إلى اتباع أمره وترك ما نهى عنه، بميله إلى الإكثار من العبادة والخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى. نعم، وأما أن هذا الصحابي كان يقرأ قل هو الله أحد كان يحب قراءتها لما فيها من صفات الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحبه، قال سلوه لماذا يقرأ بها؟ هل يقرأ بها للتخفيف كما يقرأ بعض الأئمة في عصرنا هذا في صلاة التراويح في كل ركعتين الأولى سورة قصيرة والثانية أقصر منها قل هو الله أحد، هل يقرأها محبة لله؟ هذا شيء عظيم. أم يقرأها للتخفيف؟ فالنية هي المحكمة في هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ونظير هذا من كان يقرأ في الوتر، كان يقرأ بقل هو الله وأحد، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.